بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إمام سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين إلى أن قال: وقدم إليه مرة بيض نعام فرده وقال, قال عليه الصلاة والسلام: إنا حرم. وكان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن حرم, فأهدي لنا طير فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نريد مكة, فلما كنا في وادي الروحاء وجد الناس حمارا وحشيا عقيرا, فقال لنا صاحبه الذي عقره: يا رسول الله, شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه في الرفاق وهم محرمون, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل بقي معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. فناولناه عضدا فأكلها وهو محرم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول لمن سأل عن حكم الصيد: هل أشار على ما اصطاده أحد منكم أو أمر بصيده؟ فإن قالوا لا قال: فكلوه, فإن صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فحاصل الأحاديث والله تعالى أعلم أن الصيد حرام على المحرم, وأن أكل لحم الصيد حلال لغير من اصطاد من المحرمين, حرام على من اصطاد فقط والله أعلم. فرع في تحريم قطع شجر حرم مكة والمدينة وتفضيلهما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. وقال له العباس: يا رسول الله, إلا الإذخر, فإنه لا بد لهم منه للقيون والبيوت وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفضل مكة على سائر البلاد ويقول: والله إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب أرض الله إلى الله, ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها, وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة, لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها, ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يهرق فيها دم ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ميلا حول المدينة, وجعل حما وهو ما بين عير إلى ثور, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور, اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك, كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك, كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك, كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان صاحب الوجاهات الوسيعة عبده المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أعلى ذر المراتب الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بأكل صيد البر على المحرم، وأن صيد البر يحرم على المحرم أكله وكذلك حلبه وأكل بيضه وشج بيضه كذلك، لعموم هذه الأدلة. فإذا صاد الحلال صيدا فهل يحل للمحرم أكله؟ هذا الذي أورد فيه الأحاديث وفيه المذاهب، وجاء عن بعض الصحابة وعن طاووس وجابر وغيرهم أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل الصيد بحال، ولكن الجمهور قالوا بل يجوز، وقد صحت فيه الأحاديث بالشرطين المذكورين: إذا لم يصطد من أجله ولم يعن عليه ولم يأمر به. وهكذا يقول لا الحنفية كذلك يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد ما لم يأمر به أو تكون منه إعانة عليه أو إشارة أو دلالة. وهكذا جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب وغيره. فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون ما صاده الحلال للمحرم من أجله لا يجوز المحرم أكله، أما ما لم يصده من أجل المحرم بل صاده لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم أكله. هذا هو مذهب الجمهور. وإذا صاد المحرم صيدا أثم حرم عليه الأكل منه، صاده لنفسه حرم عليه الأكل منه، فهل على بقية المحرمين يحرم أن يأكلوا من هذا؟ لا، هو الذي صاد بنفسه ما يمكن يأكل منه، لكن غيره من المحرمين يجوز لهم الأكل منه ما دام لم يصطد من أجلهم ولم يعينوا عليه، وهو يأثم بصيده وعليه الكفارة بالقتل. ولا تلزم الكفارة بالأكل ولكن تلزم بالقتل، قتل الصيد. إذا صدر منه قتل للصيد فعليه الكفارة، أما مجرد أنه أكل من لحمه ولو كان يحرم عليه أو هو نفسه اصطاده فعصى بصيده ثم أكل منه فالأكل هو منه معصية أخرى ولا فدية فيها، ما هي فدية في الأكل، الفدية إنما في القتل إذا قتل الصيد. ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول الله تعالى لو قدم إليه مرة بيض نعام فرده قال إن حرم كما تقدم معنا. وقال كان طلحة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن حرم فهدينا طير فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا أنه لم يكن من أجلهم أخذ ذلك الطير ولم يصطد من أجلهم ولم يعينوا عليه، بخلاف الأول فكأنه صاحب النعام أخذ البيض من أجلهم. وقال وكان عمر بن سليم وخير الناس يريد مكة، فلما كنا في وادي الروحاء وجد الناس حمارا وحشيرا عقيرا، فقال لنا صاحبه الذي عقر يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. ثم قالت هل بقي معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فناولناه عضدا فأكلها وهو محرم. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لمن سأله عن حكم الصيد هل أشار على ما اصطاد واحد منكم أو أمره بصيده، قال فإن قالوا لا قال فكلوه فإن صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فهذا حاصل الحديث كما قال الشيخ، الصيد حرام على المحرم وإن أكل لحم صيد حلال لغير من اصطاد من المحرمين، وأن أكل لحم صيد حلال لغير من اصطاد من المحرمين حرام على من اصطاد فقط، حرام على الاصطاد نفسه حرام عليه كل منه، واصطيد لأجله فأما إن كان لا صيد من أجله ولا صاده، وإن كان الذي صاده محرم فهو مأثوم عليه حرام الأكل، لكن الثانيين المحرمين لا حرج عليهم أن يأكلوا منه، لأنهم لم يصيدوا بأنفسهم ولم يصطد من أجلهم ولم يعاونوا عليه. فهكذا هو المذهب الجمهور، مذهب الجمهور. لأن المالكية قالوا ما صيد للمحرم هو ميتة على كل أحد، إذا صادوا من أجل المحرم أو صادوا المحرم بنفسه صار ميتة، ما عاد يحل أحد أكله. وعلى المحرم الجزاء إن علم أنه صيد لمحرم ولو غيره وأكل، إذا أكل منه قالوا أكل وهو يعلم أنه صيد لأجل محرم أوجبوا فدية بالأكل على خلاف الجمهور. وإن لم يعلم وأكل منه ما يدري أنه صيد من أجل محرم فلا شيء عليه، هذا مذهب المالكية. ويقولون الحنابلة إن أكله كله فعليه فدية كاملة، وقصته إن أكل بعضه. ولكن مع إيجابهم الحنابلة للفدية فيما أكله لم يحرموا على غير من اصطيد له، فأنت المحرم الثاني إذا لم يصد لك وأكلت منه فعليك كفارة بقسط، إن كان أكلت كله عليك كفارة الصيد كله، إن أكلت بعضه فعليك بعضه. هذا ما صيد إذا صيد لمحرم آخر. وأما ما لم يصطد فجمهور المالكية وشافعنا بلا أنه قال ما دام لم يصطد لمحرم ولم يعن المحرم عليه فيجوز أن يوكل. ولكن المالكية قالوا الذي اصطيد لمحرم صار ميتة، لا عاد يأكل منه لا المحرم ولا حلال ولا أحد ثاني. طيب، فهذا ما يتعلق بالصيد. وفي صاحب أبي حنيفة محمد وأبو يوسف يقولون إن أكل المحرم من ذبيحة أو صيد محرم أو ذبيحة صيد الحرم فلا ضمان عليه للأكل، إنما إن كان قتل فقط الضمان ما يكون للبيت. فعلمت أن المالكية والحنابلة عندهم دخل في الضمان بالأكل، لكن صاحب أبي حنيفة كمثل الشافعي أنه الأكل ما يلزم شيء من الكفارة، وإنما يكون الكفارة بالقتل، فمن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم. طيب، يقول أبو قتادة في الحديث يقول إن أحرم أصحابه ولم يحرم، رأى حمار وحش قال فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، قلت لأصحابي وكانوا يناولوني الصوت قالوا والله لا نعينك عليه بشيء. هذا فقه الصحابة وأدبهم. قال فنزلت فتناولته ثم ركبت، قال فنزلوا فأكلوا من لحمه وقالوا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان فأتوا، فلما توصل قالوا يا رسول الله إن كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، قالوا فحملنا ما بقي من لحمه، قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، هكذا جاء في الصحيحين، فكلوا ما بقي من لحمها، فأحل صلى الله عليه وسلم المحرمين أكل ما اصطاده الحلال إذا لم يصطدوا من أجلهم. وكذلك حديث سيدنا جابر يقول صيد البر حلكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، وهو عند أهل السنن أبو داود الترمذي والنسائي، وكذلك عند الحاكم وصححه. يقول ايه؟ يقول لهم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ذكر الشيخ بعد ذلك تحريم قطع شجر حرم مكة والمدينة، وفي حرم مكة إذا قطع شيء من شجرها عليه الكفارة، في الشجرة الكبيرة بدنة، في المتوسطة بقرة، وفي الصغيرة شاه. إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط قطته إلا لمعرف لا لمتملك. قال عبد يا رسول الله إلا الإذخر نوع من النبات فإنه لا بد منه ليصلحون للبيوت القبور للقبوري والبيوت وغيرهما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وأما التفضيل ما بين مكة والمدينة فقد اختلف فيه سادتنا الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم، فقال جماعة من الصحابة أن مكة أفضل من المدينة، وإلا البقعة التي ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة منهم سيدنا عمر وغيره أن المدينة أفضل من مكة إلا البقعة التي ضمت البيت العتيق محل الكعبة. وهكذا ولم يجري خلاف بين أصحاب التابعين على فضل مكان آخر قبل مكة والمدينة على ظهر الأرض. وهذه موطن ولادته ونشأته وبعثته، وهذه موطن مهاجرته ووفاته ومدفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوزع الفضل بينهما، فهما أفضل البقاع على ظهر الأرض. واستدل بقول إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولكن جاء في بعض الروايات عند خروج قال أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني في أحب البلاد إليك. ثم أيضا فصل بعض العلم وقال إن نسب تحريم مكة إلى إبراهيم وتحريم المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمدينة أفضل، وإن نسب تحريم مكة إلى الله تعالى فمكة أفضل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة لا يختلى خلاه ولا يغفر صيده إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لصلح رجل أن يحمل فيها سلاح لقتال ولا يهرق فيها دم ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي في السنن الكبرى والدارقطني. فهذا فيه حكاية أن إبراهيم حرم مكة، ولكن الاحتمال أن يكون أنه أظهر هذا التحريم بعد أن جدد الله بناء البيت على يده وأمره ببناء البيت، وأنه محرم من قبل إبراهيم، أن البيت محرم والحدود مكة وما حواليها محرمة من قبل. ولكن ودليل ذلك قول سيدنا إبراهيم في القرآن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ظفر عند بيتك المحرم. وأنا عاد ما بنى سيدنا إبراهيم البيت ولم يحرم، وعد إلا وضع هاجر وابنها إسماعيل فقط، وعد البيت حتى مكسر ماشي بيت، إلا كأنه قال عند بيتك المحرم، فدل على أن حرمته من قبل. فإذا صحت أن تحريمه كان من قبل الحق مباشرة من دون واسطة أحد من أنبيائه فيكون أفضل من المدينة المنورة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لو رأيت الضباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، يعني يحرم تنفير الصيد. والذي حرمه صلى الله عليه وسلم 12 ميلا حول المدينة وجعلها حما، وهما بين عير جبل يسمى جبل عير اللي نزل عنده المشركون أيام مجيئهم في الأحد، ثم توجهوا إلى هناك إلى جبل ثور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مدينة حرم ما بين عير إلى ثور، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وهذا ثابت واضح في وجود البركة في مد المدينة وصاعها، حتى أن من سكن في أي بلد ثم سكن في المدينة يجد البركة في طعامه وطعام أهله وقلة النفقة الدراهم والدنانير فيما يتعلق بالطعام في المدينة المنورة يكون أخف من غيرها من البلاد بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله في مدة وسعة. وقال واجعل في المدينة ضعف ما بمكة من البركة، واجعل مع البركة بركتين. حتى قال بعضهم من استنباطه من الحديث أن في المدينة ستة أضعاف البركة التي في مكة، وقالوا إنه يجعل في المدينة مثل ما بمكة من البركة واحد، ضعف اثنين، واجعل مع البركة كل واحد من الضعف ضعفين، فهذا الضعف ومعه ضعفين صارت ثلاثة، وهذا ضعف ومعه ضعفين صارت ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، فبالمدينة ستة أضعاف ما بمكة من البركة. فمن حصره على الطعام في المد والصاع قال كذلك، ومن عممه قال كل الأعمال تضاعف ثوابها وبركتها في مكة أعظم من المدينة، وأخذوا ما في المدينة أعظم من مكة، وأخذوا من قول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، أما سيد إلا المسجد الحرام أنه ليس أفضل من ألف لكن أقل من الألف، أفضل بأقل من الألف. فإذا جعلوا الصلاة بحكم الحديث هذا عمموا البركة حتى في الصلاة، فيجعلون الصلاة إذن في المسجد النبوي مثل إيه ألف صلاة، فقالوا ألف صلاة في مسجد الأقصى تساوي 500,000، ولا ألف صلاة في مليون صلاة، لأن كل صلاة ب500، كل صلاة في بيت المقدس ب500، فألف صلاة في بيت المقدس كم؟ 500,000. صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في مسوى دخل المسجد الأقصى، فصار أفضل من 500,000. إلا المسجد الحرام ما تكون أفضل بألف، لأن هذا 500,000 والصلاة في مسجد مكة ب100,000 أو لا، فيتفاقت بقت خمس ما مثله خمس مرات، ما فاقته بألف مرة لكن فاقت بيت المقدس بألف مرة، ألف صلاة. والذين مالوا إلى تفضيل مكة قالوا لأن أن المراد بالصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة في غير المساجد الثلاثة، غير المساجد الثلاثة فيما سوى، قالوا غير المسجد الأقصى وغير المسجد الحرام، وإنما الحديث ما استثنى هو إلا المسجد الحرام فقط، قال إلا المسجد الحرام. ملأ الله قلوبنا إيمانا ويقينا ومحبة له ولرسله وللصالحين، أجعلنا في الهداة المهتدين، ورقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأصلح شؤوننا والأمة أجمعين، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه الفاتحة.